الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فسهل علينا يا أرحم الراحمين. اليوم على بركة الله هنتكلم إن شاء الله على باب الوقف على أواخر الكلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، باب الوقف على أواخر الكلم. يقول الناظم رحمه الله: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل.
هذا أنا إياه حكم باب الوقف على أواخر الكلم. قال الناظم رحمه الله: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. أخبر الناظم رحمه الله أن الإسكان هو أصل الوقف. قاعدة العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، فبين أن الإسكان هو قاعدة الوقف، وهو أصل الوقف، أي بمعنى أنه لا يجوز الوقف على الكلمة بحركتها. لابد أن الإنسان عندما يريد أن يقف على كلمة، سواء كان في القرآن ولا غيره، يعني العرب لا يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك، فقال: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه، أي اشتقاق الإسكان من الوقف، واشتقاق الوقف من الإسكان، كل منهما مرتبط بالآخر. عن تحريك حرف تعزل، شن معنى؟ أنه لابد من عزل الحركة سواء كانت ضمة وإلا فتحة وإلا كسرة. عندما نقف على الكلمة نعتزل هذه الحركة ونقف عليها بالسكون، هذا معنى قوله: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. يعني نعتزل حركة الحرف ونقف بدل من الحركة، نقف عليها أو الحرف نقف عليه بالسكون، هذا معنى قوله: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل. قال الناظم رحمه الله أن الذين اعتمدوا هذا الوقف على الكلمة بالروم وبالإشمام هو أبو عمرو ومعه الكوفيون. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل، يعني أنهم يقفون على كل حركة، يقفون عليها بالسكون عندما يريدون أن يقفوا عليها بالسكون المحض، وعندهم وجهان آخران وهما الروم والإشمام. يعني أن الكلمة التي تحتمل الأوجه الثلاثة عندما تكون مضمومة أو تكون مرفوعة نقف عليها بالسكون المحض، ونقف عليها بالروم، ونقف عليها بالإشمام. والحركة التي لا تظهر أو لا يظهر عليها الإشمام عندما تكون مجرورة أو مكسورة، نقف عليها إما بالسكون المحض أو نقف عليها بالروم. يعني إحنا عندنا الحركات طبعا خلاف ما بين الكوفيين وما بين البصريين، البصريين يفرقون ما بين المعرب وما بين المبني، فيقولون أن المبني له الضم وله الكسر وله الفتح وله السكون، والمعرب له الرفع وله النصب وله الجر وله الجزم، بينما الكوفيون عندهم سواسوا كله، يقولوا هذه ضمة هذه كسرة، لما لا يفرقون بين الضمة والرفعة عندهم كل حالة واحدة، لكن البصريين يفرقون ما بين المعرب وما بين المبني. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل. بعدين قالوا أكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. أكثر القراء يقولون إن أو أكثر أعلام القرآن المتخصصين في هذا المجال لا يفرقون بين الكوفيين وبعمر وغيرهم من القراء، يعني بمعنى أن هذه الأوجه معتمدة لجميع القراء سواء كان الكوفيين أو البصريين أو الإمام نافع أو الإمام ابن كثير، كل القراء السبعة بل القراء العشرة يعتمدون هذا الحكم، فعندهم السكون المحض وعندهم الروم وعندهم الإشمام. نعم.
والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا.
وقلنا الحكم الأول والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه عن تحريك حرف تعزل. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ثلاثة أحكام عندنا، الحكم الأول عن تحريك حرف تعزل، والحكم الثاني وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، والحكم الثالث وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. نعم. نعم. يعني كان هم في البداية أنهم هم الذين اشتهروا بهذا، ثم بعد ذلك بيّن أن هذا الحكم ليس خاص بالكوفيين وأبي عمرو بل هو عام. نعم. يعني بعض أهل الأداء قالوا اللي تخصصوا في الروم والإشمام هم الكوفيون وأبو عمرو البصري، لكن الصحيح أن كل القراء يعتمدون هذه الأوجه. نعم.
الوقف في اللغة هو الكف عن مطلق شيء، يقال وقفت عن كذا إذا تركته وانتقلت عنه لغيره.
إذا تركته
وقفت، وقفت عن كذا إذا تركته وانتقلت عنه لغيره.
وقف حتى في السير، يعني الإنسان يسير ثم بعد ذلك يقف، هذا هو أنك أنت اعتزلت السير. القراءة تقرأ بالحركات ثم تقف تعتزل الحركة، هو هذا الوقف هو ترك الشيء. نعم.
وفي اصطلاح القراء هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يمكن التنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة.
أيوة، هذا تعريف إيش؟ تعريف الوقف إيش هو؟
هو قطع الصوت،
قطع الصوت
عن الكلمة،
قطع الصوت عن الكلمة أو تقول عن الحركة
زمنا
ما يمكن التنفس فيه. هذا يعني بخلاف السكت، ما فيش تنفس، لكن الوقف هو أن يعني تعزل الصوت عن الحركة زمنا ما بقدر ما تأخذ فيه نفس، هذا هو الوقف. نعم.
وقطع الصوت على الكلمة زمنا يمكن التنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحروف الموقوفة عليه.
ما كان مش مستأنف القراءة، شنو يسموه؟
قطع.
يسموه قطع. أيوة، كان واحد وقف ومعاش استأنف القراءة، هذا يسموه قطع، ما يسموهش وقف. لكن عندما تكون تقف وبنية استئناف القراءة، يعني تقطع الصوت عن الحركة زمنا تتنفس فيه بنية الاستئناف القراءة، هذا هو يسموه الوقف. نعم.
بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، لا بنية الإعراض عن القراءة.
أيوة، إذا كان فيه إعراض عن القراءة يسموه قطع.
وأما القطع فهو قطع الصوت على الكلمة بقصد الكف عن القراءة والانتقال عنها إلى أمر آخر.
أما بيتكلم وإلا بيخاطب شخص ثاني وإلا، هذا يسموه قطع. نعم.
والوقف بهذا المعنى منقول من الوقف اللغوي وفرد من أفراده، لأنه هنا وقف عن تحريك حرف بمعنى أنه ترك تحريكه. والمعنى أن إسكان الحرف الموقوف عليه هو الأصل في الوقف.
أيوة.
وأما غيره من الروم والإشمام ففرع عن الإسكان.
أيوة. أيوة. لأن هذا أنك أنت بتشير للحركة، هذا يسموه فرع عن الإسكان وما هوش إسكان. لكن عندما تقطع الصوت عن الحركة وتأخذ نفس، هذا إذن قطع. لكن إذا كانك أنت أشرت للحركة، سواء أشرت لها بالشفتين أو أشرت لها بالصوت، فهذا يسموه يا إما إشمام يا إما أرو.
لكن تنفس وقف يعني.
إيه، لا، هو أنك أنت تشير للحركة، لكن بالنسبة للوقف هو قطع الصوت عن الحركة بتاتا. لا تشير لها إشارة ولا تتلفظ بها لفظ، يعني حتى لو تتلفظ بجزء منها هذا ما يسموه إسكان، سموه رو. وكانك أنت أشرت بالشفتين، أشرت لها الصوت، ما فيش صوت، قطعت الصوت، لكن شنو درت؟ أشرت للحركة بالشفتين، هذا يسموه، ما يسماش إسكان، يسمى شنو؟ يسمى إشمام، لأنك أنت يعني أشرت للحركة أن هذه الحركة راهي رفعة وإلا ضمة. نعم.
ومعنى تعزل أي انعزل وتجرد عن الحركة،
هذا عن تحريك حرف تعزل. تعزل أي قطع عن الحركة، اعتزل الحركة وجاب بدلها السكون، وجاب بدلها السكون. نعم.
كما يقال هذا جندي أعزل بمعنى أنه تجرد عن السلاح. وقوله عند أبي عمرو إلى آخره، يعني وعند أبي عمرو والكوفيين في الوقف طريق جميل ومذهب حسن، أي ورد النص عنهم بذلك. ويفهم من قوله والإسكان أصل الوقف أن لهم الإسكان أيضا عند الوقف.
يعني الكوفيين وأبو عمر إلى جانب أن عندهم اعتمدوا الروم والإشمام، لكنهم أيضا اعتمدوا حتى الإسكان. أي مش معنى هذا أنهم شدوا الروم والإسكان، الروم والإشمام بس.
وقوله وأكثر أعلام القرآن إلى آخره، معناه أن أكثر مشاهير النقلة الملازمين للقرآن المتصدين لتعليمه وإقرائه، الذين هم كالأعلام في الاهتداء بهم وهم أهل الأداء، يرون الروم والإشمام لجميع القراء أحق ما يتوجه إليه الإنسان ويرتبط به ويهتم بشأنه.
هو بالنسبة للإسكان هذا متفق عليه عن جميع القراء وعن جميع أهل الأداء. بالنسبة للروم الإشمام هناك من قال أن هذا خاص بالكوفيين وأبي عمرو، ولكن الصحيح أن هذا الروم والإشمام أيضا اعتمده القراء الآخرون، هذا هو مشهور أهل الأداء. نعم.
والمقصود أن أكثر أهل الأداء يأخذون بالروم والإشمام لباقي القراء، وهم نافع وابن كثير وابن عامر اختيارا واستحبابا، وإن لم يرد عنهم نص بذلك. وهذا معنى قول الداني في التيسير: والباقون أي غير أبي عمرو والكوفيين لم يرد عنهم في ذلك شيء، واستحباب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف عندهم بالروم والإشمام أيضا.
أيوة.
وفهم من
إمام الداني أحد أهل الأداء قال أن الروم والإشمام خاص للكوفيين وأبي عمرو، وأما القراء الآخرون فهو استحباب من الشيوخ لهم، يعني لم يرد فيه نص عن الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام ابن عامر، ولكن الصحيح أن يعني لهم الروم والإشمام ولكن استحبابا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وفهم من قوله وأكثر أعلام القرآن أي أن غير الأكثر من أهل الأداء يقصر الأخذ بالروم والإشمام على من ورد عنهم النص والرواية بهما. انتهى كلامه. والمطول بكسر الميم وسكون الطاء وفتح الواو الحبل، ويكنى به عن السبب الموصل إلى المطلوب، فكأنه قال هو أحق الأسباب سببا. قول الناظم رحمه الله
المطول هو قالك الأصل فيه اللي هو الحبل، أي كأن هذا السبب. شنو السبب اللي هو خلانا احنا نعتمد الوقف يعني نعتمد الروم والإشمام؟ شنو السبب؟ هو الوقف، لما نقف نعتمد هذا الرأي ونأخذ به. بعدين قال:
ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا.
هذا الحكم، هذا حكم حتى هو هنا. الآن انتقل إلى التعريف بعد ما عرف الوقف وقال هو اعتزال الحركة زمنا ما يتنفس فيه الإنسان، تو انتقل إلى تعريف الروم. قال: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. تعريف الروم هو الإتيان بجزء من الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد، الإتيان بجزء من الحركة يسمعه القريب دون البعيد. ولذلك قال: ورومك إسماع المحرك، الحركة تاع الحرف إذا كانت ضمة أو كانت رفعة أو كانت كسرة أو كانت خفضة، أنك أنت تسمع من يعني يجاورك قريبا منك تسمعه جزء من الحركة. وعرفوا هذا الجزء هو الإتيان بثلث الحركة، الإتيان بثلث الحركة، ليس الاختلاس. اختلاس يختلف عن الروم، الاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، لكن الروم هو الإتيان بثلث الحركة، بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد. قالك كل دان تنول، دان اللي داني منك قريب منك يسمع جزء من الحركة، هذا الثلث يسمعه القريب، لكن البعيد عنك ما يسمعهاش.
لا يقول في المكبر الصوت شيخنا.
ها؟
طبعا المكبر الصوت بيصير أكثر قوة يعني.
هذه كزيادة مصطنعة. احنا نحكوا على الزيادة الأصلية. أيوة، ما دام كل دان اللي هو قريب منك وحتى في مكبر الصوت تسمع الحركة لكن مش حركة كاملة، يسمع جزء من الحركة. لما أنت تقول من بعد ذلك، من بعد ذلك، حركة بسيطة جدا. نعم.
حقيقة الروم أن تسمع كل قريب منك مصغ إلى قراءتك حركة الحرف المحرك.
أيه مصغ إلى أيوة.
قراءتك حركة الحرف المحرك في الوصل بصوت خفي حال كونك واقفا على هذا الحرف. وهذا معنى قول صاحب التيسير هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها.
أيوة يعني الأكثر، الأكثر ما تسمعاش لكن تسمع منها الجزء القليل بس.
أيوة فتسمع لها صوتا خفيا.
أيوة
يدركه الأعمى بحاسة سمعه.
أيوة.
وقال السخاوي هو الإشارة إلى الحركة مع صوت خفي وتنول،
يعني كلاهما سيان، يعني سواء قال تسمع كذا وإلا أن تشير للحركة بصوت خفي نفس الشيء، لكن المهم لا يدركه إلا من هو قريب منك. نعم.
وتنول مطاوع نول، يقال نولته فتنول أي أعطيته فأخذ.
ناولته
إيه هم ديرها بدون ألف يعني نولته. قال العلامة أبو شامة وفي ذلك أي في قوله تنول إشارة إلى قصد السماع، أي كل دان سامع منصت لقراءتك.
أما إذا كان هو مش منصت للقراءة هذا يعني كان اسمع وكان اسمع، لكن مهم أن يعني اللي يسمع في قراءتك يسمع فيها هذا هو اللي يتناول هذه الجزء من الحركة. نعم.
أي كل دان
يعني كل واحد يعني منتبه ليك ويسمع فيك.
نعم. فهو المدرك لذلك بخلاف غيره من غافل أو أصم.
أيوة.
انتهى كلامه. ولا يحكم الروم ويضبطه إلا التلقي والأخذ من أفواه الشيوخ المهرة المتقنين.
صار لابد حتى الروم يعني مش غير كل واحد وخلاص، لابد أن يكونوا متقنين ومنتبهين ويعرفوا حركة الروم ويعرفوا حركة الاختلاس ويعرفوا حركة الإسكان، الناس المتخصصة. أما بالنسبة للغرية مجرد سماع فقط لا يعرف لا روما ولا إشماما، هذا ما 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 معلش يعني الاعتماد على الناس المتخصصة التي تتقن وتعرف قراءة القرآن. نعم نعم نعم. هو الغرض منا تبيين حركة الإعراب، يعني أن هذه الكلمة راهي مرفوعة أو هذه الكلمة راهي مجرورة، هذا هو الغرض منه. يعني بدل مثلا أنت تقرأ وبيسألك واحد موجه وإلا الشيخ الذي يقرئك القرآن في الحركة يقول لك هذه شنو الحركة، هذه رفعة ولا نصبة وإلا كسرة وإلا سكون، أنت انتباهك وأنك أنت متقن للقراءة على طول تقرأ له بالروم، يعني تأخذ تقرأ له في التمن بالروم، خلاص يعرف أن أنت ما شاء الله عليك وأنت عرفت أنك أنت متقن وأنك يعني تميز بين الحركات وتعرف الحركات، حتى ولو ما سألوكش فتبين الحركة من تفرق ما بين الرفعة والكسرة والنصبة وهكذا، وهذا الغرض منه. نعم.
يقول الناظم رحمه الله والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل.
هذا تعريف الإشمام. الإشمام هو ضم الشفتين عقب تسكين الحرف بخلاف الروم. بعد ما تسكن الحرف كأنك وقفت عليه، بعد ما تسكن تضم الشفتين دلالة على أن هذه الكلمة مضمومة أو مرفوعة. بعد ما تسكن الحرف. تو بخلاف الروم، الروم ما فيش تسكين الحرف، فيه بيان جزء من الحركة صوتا، لكن بالنسبة للإشمام هو الإشارة للحركة بدون صوت، ولذلك قالوا يدركه المبصر ولا يدركه الأعمى. الأعمى ما يشبحش، لذلك لضمت شفتيك لما ضمتهم، لكن المبصر الذي ينتبه إليك وأنت تقرأ عندما تضم شفتيك يتبين له أن هذه الكلمة راي مضمومة أو مرفوعة. والإشمام إطباق الشفاء بعيدما، بعد ما تسكن الحرف بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل، ما في الصوت، لكن في حركة، حركة الشفتين هي اللي تبين وتوضح أن هذه الكلمة راهي مرفوعة أو مضمومة. والإشمام إطباق، هذا تعريف الإشمام، هو ضم الشفتين عقب تسكين الحرف بحيث يدركه المبصر دون الأعمى. نعم.
حقيقة الإشمام أن تطبق شفتيك عقب تسكين الحرف بأن تجعل شفتيك على صورتهما إذا نطقت بالحرف المضموم، ولا يدرك ذلك إلا بالعين، فلا يدركه الأعمى. والمقصود منه الإشارة إلى أن ذلك الحرف الساكن للوقف حركته الضم.
أيوة. قال حتى وإن سكنته لكنك بينت حركته عندما ضميت شفتيك، عندما ضميت شفتيك بينت الحركة على أن هذه الحركة راهي رفعة وإلا ضمة على حسب موقعها. نعم.
قال الإمام الداني في التيسير: الإشمام ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، ولا يدرك معرفة ذلك،
ولا يدرك، ولا يدرك معرفة، ولا يدرك ذلك،
معرفة ذلك، معرفة ذلك، أيوة، معرفة ذلك الأعمى، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير.
نعم.
إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. انتهى.
شنو العضو اللي بين؟ هو الشفتين. أيوة. نعم.
وقال السخاوي: هو إشارة إلى الحركة من غير تصويت.
أيه، من غير تصويت نفس الشيء، هو كلاهما سيئان. نعم.
ولذلك قال: لا صوت هناك فيصحل. يقال صحل بكسر الحاء، يصحل بفتحها إذا صار في صدره بحة تحول بينه وبين رفع صوته. أي ليس هناك صوت الماء،
أي كأنك أنت أبح وانقطعت عن النفس، ولكنك أشرت إشارة فقط.
يقال بحة تحول بينه وبين رفع صوته، أي ليس هناك صوت الماء عند الإشمام حتى يكون ضعيفا يسمع. فالمقصود نفي وجود الصوت بالكلية.
أيوة.
فكأنه يقول: ليس هناك صوت ماء ولا ضعيف. وفي أيوة. هذا
لا قوي ولا ضعيف، صوت أصلا ما فيش بتاتا، فيه إشارة بس.
وفي هذا إشارة إلى الفرق بين الإشمام والروم،
فإن يعني الروم شنو؟ في صوت لكن ضعيف، لكن الإشمام لا صوت، فيش لا ضعيف ولا قوي، إنما هي إشارة فقط بالشفتين فقط. نعم.
فإن الروم معه صوت ضعيف والإشمام عار منه، لأنه ضم الشفتين بعد حذف كل حركة المحرك المتحرك. وقول الناظم
هو تفرق بينه وبين السكون المحض إلا بضم الشفتين، كأنه سكون محض، لكن عندما بعد ما تسكن الحرف السامع أو المنتبه ليك في القراءة يحسبك وقفت بالسكون المحض، لكن عندما أشرت بشفتيك يتبين له أن هذا هو الإشمام. وطبعا هذا كله خاص ب أهل العلم بهذا.
وقول الناظم: إطباق الشفاه جمع شفه، ولكل إنسان شفتان اثنتان، فجمع الناظم بالنظر لتعدد القراء. وقوله بعيدة بالتصغير لإفادة اتصال ضم الشفتين لإفادة اتصال ضم الشفتين بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد.
لما مثلا نقول إن الله عليم قدير، بعدين ضم شفتيك، هذا يبقى أنت وقفت بالسكون المحض. لكن عندما مجرد ما تقول إن الله عليم قدير، خلاص هذا يبقى معروف أنه إشمام، لأن عقب تسكين الحرف مباشرة بعيدة. أيوة.
قال بعض المحققين: وفائدة الروم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة. ولذا يستحسن الوقف بهما إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته.
يعني عندما إنسان طالب يعني يقرأ أمام الشيخ، باش الشيخ يختبر قراءة الطالب، يعرف أن هذا الطالب فعلا يعني متقن للحركات، وعارف أن هذه عليها ضمة، حتى وإن وقف يعرف السامع اللي هو الشيخ الذي يقرأ الطالب، يعرف أن هذا الطالب راه متقن وفاهم الحركات، هذه رفعة وهذه نصبة وهذه، كان ما جابش ما ضمش الشفتين ولا أتى بجزء من الحركة، معنى هذه الكلمة راه منصوبة وإلا مفتوحة وإلا ساكنة أصلا، وكان هو أتى بالروم وإلا بالإشمام، معنى هذا أنه عرف أن هذه الحركة هي مضمومة أو مرفوعة، وكان أتى بالروم فقط معناها أن هذه الكلمة هي مجرورة أو مكسورة. نعم.
ولذا يستحسن الوقف بهما إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته، أما إذا قرأ في خلوة فلا داعي إلى الوقف بهما.
بروحة يقرأ بروحة، ما فيش حد يسمع فيه ولا في حد ينظر إليه، يقرأ بالسكون بس، ما فيش داعي باش يأتي بالروم ولا بالإشمام. الواه لأن يأتي الروم والإشمام يأتي عند الاختبار، عندما الواحد يختبرك وإلا يسمع في قراءتك، يسمع في قراءتك، فهذا بتبين له على أساس أن هذه الحركة. نعم.
وأما إذا قرأ في خلوة فلا داعي إلى الوقف بهما، انتهى
كلام. نعم.
قول الناظم رحمه الله: وفعلهما في الضم والرفع وارد، وروبك عند الكسر والجر والصلة.
حكم الأول: وفعلهما في الضم والرفع وارد، هذا حكم، أي أن الروم والإشمام يأتيان في المضموم والمرفوع. قال: وفعلهما في الضم والرفع وارد، هذا الروم والإشمام، ورومك عند الكسر والجر والصلة. أما الروم فلا يأتي بروحة، فيأتي في المجرور والمكسور، الكسر حركة بناء والخفض حركة إعراب. وفعلهما في الضم والرفع وارد، هذا حكم، يعني يخبر الناظم أن فعل الإشمام والروم يكونان في المضموم والمرفوع، وأن فعل الروم في المكسور والمجرور.
الروم أوسع.
وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
ولم يره في الفتح والنصر قارئ وعند إمام النحو في الكل أعمل.
قال لك وأما المفتوح والمنصوب لا يأتي فيهما لا روم ولا إشمام، هذا عند القراء. قراء قالوا بالنسبة للمنصوب والمفتوح قف عليه بالسكون المحض فقط. ليش؟ لأن حركته ما هيش مطالب ببيانها، خلاص ما دامك أنت وقفت عليها بالسكون يكفي، لأن الروم والإشمام لا يأتيان في المنصوب والمفتوح، هذا عند القراء. أما عند النحويين زي سيبويه قال لا ما فيش فرق، هو شنو الغرض أنك أنت من الروم الإشمام؟ هو بيان الحركة، ما دام هو بيان الحركة، الحركة تبينها سواء كانت مرفوعة وإلا مضمومة وإلا مجرورة وإلا مكسورة أو مفتوحة أو منصوبة. يعني عند النحويين الحركات الست يأتي فيهما أو يأتي فيها الروم والإشمام، أما عند القراء لا يكون إلا في الرفع والضم والروم عند الكسر والجر، هذا معنى ولم يره في الفتح والنصب قارئ. القراء العشرة سواء كانوا من الصغرى وإلا من الكبرى لا يقولون بالروم والإشمام في المنصوب والمفتوح. أما بالنسبة لأعلام النحو لا يفرقون بين الحركات الإعراب والبناء سواء كان في المرفوع والمنصوب والمجرور والمفتوح والمكسور كلهم سيان، لابد عندما تقف كانك أنت تبي تبين الحركة بينها، حتى كانت فتحة تبينها. أيوة الحمد لله رب العالمين كان هي، لكن طبعا هذا الروم ممكن تحركها تبينها، لكن الإشمام كيف تدير؟ ما يتشيها ناش. نعم كاش بتفتح فمك بتشير للفتحة، أيوة تشير للفتحة بفمك بدل ما كنت في الضم تضم شفتيك، وعندما تأتي بالنصب والفتح تفتح فمك، هذا عند النحويين، لكن القراء قالوا لا. نعم
بين في البيت الأول مواضع الروم والإشمام فأفاد أن فعلهما وارد في الضم والرفع، وأن الروم وصل ونقل إلينا في الكسر والجر، وبين في البيت الثاني أنه لم يرى الروم في الفتح والنصب أحد من القراء، وأن الروم أعمل ودخل في الحركات الثلاث الضم والكسر والفتح عند إمام النحو وهو سيبويه، أو المراد أئمة النحو، فالمراد من إمام النحو الجنس، والضمير في أعمل للروم فقط، فالألف فيه للإطلاق وليست
للتثنية.
التثنية
صار الروم يعني الإشمام ما يتيش حتى عند النحويين الإشمام لأنه ما يتمكنش منه، لكن الروم اللي هو اتيان بجزء من الحركة قالوا يأتي حتى في المفتوح والمنصوب.
فالمضموم محل للإشمام والروم، والمكسور محل للروم فقط، فإذا وقف على الحرف أو وقف على الحرف المتحرك فإن كان مضموما أو مرفوعا ففيه مع الإسكان المجرد الإشمام والروم، وإن كان مكسورا أو مجرورا ففيه مع الإسكان المجرد الروم، وإن كان مفتوحا أو منصوبا فليس فيه عند جميع القراء إلا الإسكان المجرد. يقول الناظم رحمه الله وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا.
قال لك التنويع هذا حكم هنا، ليش احنا نوعنا الحركات؟ قال لك بناء، البناء هو لزوم الحركة أواخر الكلم، هذا البناء، والإعراب هو تنويع الحركة من الرفع إلى النصب إلى الجر، هذا معنى وما نوع الإعراب
وما نوع التحريك إلا للازم
أي للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. البناء لزوم، لزوم الحركة، والإعراب تنويع الحركة. هذا قال لك ليش احنا جبنا الحركات وقلنا رفع وضم ونصب وخفض وجر وفتح، قال لك ليه نقسموا باش نبينوا هذه الكلمة معربة وهذه الكلمة مبنية. إذا التزمت حركة الحرف أو آخر الكلمة التزمت حالة واحدة فهذا معنى هذا أنها مبنية. زي نقول من حيث اجلس حيث جلس زيد، اجلس حيث جلس زيد، قف من حيث وقف زيد مثلا، من حيث هاي ملازمة سواء كان دخلنا عليها أداة نصب وإلا دخلنا عليها أداة جر هي دائما ملازمة حالة واحدة، يبقى هذه الكلمة مبنية. أما إذا تنوعت من حالة رفع، إذا كان دخل عليها عامل يقتضي رفعها كانت مرفوعة، دخل عليها عامل يقتضي نصبها كانت منصوبة، دخل عليها عامل يقتضي جرها كانت مجرورة، فهذا معرب. هذا قال وما نوع الإعراب وما نوع
تحريك
إلا للازم، هذا هو المبني، وإعرابا غدا متنقلا، إذا كان يتنقل الحركة من حالة رفع إلى حالة نصب إلى حالة جر فهذه معربة. نعم.
هذا اعتذار من الناظم عن ذكره ستة أسماء للحركات وهي ثلاث فقط، فكأنه قال ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأنص على ألقاب البناء وهي الضم والفتح والكسر، وعلى ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر أو الخفض، ليعلم أن حكمها واحد في دخول الروم والإشمام وفي المنع منهما أو من أحدهما. ولو اختصرت على ذكر ألقاب أحدهما لتوهم أو توهم أن الآخر غير داخل في ذلك.
أيوة. قالك أنا ليش بينت الحركات كلها، بينت الحركات كلها، قال لك باش يعني يدخل المبني والمعرب. لو كان أنا قلت ضم قلت الضم والكسر والفتح لا توهم متوهم أن المرفوع المرفوع والمجرور ما يدخلش لا روم ولا إشمام، لكن لما بين الحركات كلها بين لنا ما يدخله الروم وما يدخله الروم والإشمام وما يمتنع عنه الروم والإشمام. نعم.
وصفوة القول أن الناظم عبر بما ذكر
بما ذكر
لينص على شمول الحكم لكل من ألقاب البناء وألقاب الإعراب، ولم يذكر الجزم والسكون وهما من ألقاب الإعراب لعدم تعلقهما بهذا الباب.
طبعا لأن الجزم والإسكان ما فيش لا روم ولا إشمة،
لا يدخلهما
لا روم ولا إشمة، كان فعل مجزوم خلاص يبقى فيه السكون المحض بس. وكذلك إذا كان اسم مبني على السكون يبقى هذا حتى هو ما فيش إلا السكون المحض فقط.
إذ لا يدخلهما روم ولا إشمام، وحركة البناء توصف باللزوم لأنها لا تتغير ما دام اللفظ بحاله، فلهذا قال الناظم للازم بناء أي ما نوعته إلا لأجل أنه منقسم إلى لازم البناء وإلى ذي إعراب، صار بذلك متنقلا من رفع إلى نصب إلى جر باعتبار ما تقتضيه العوامل المسلطة عليه. فألقاب البناء ضم نحو ومن حيث من قبل ومن بعد، وفتح نحو أين أنت، من عاد لا حجة بيننا، وكسر نحو هؤلاء، وحركات الإعراب رفع نحو وقال رجل مؤمن، ونصب نحو أتقتلون رجلا، وجر نحو إلى رجل من القريتين عظيم. وقول الناظم بناء نصب على التمييز، إلا للازم بناء نصب على التمييز، وقوله وإعراب بالجر عطف على لازم بتقدير مضاف كما تقدم في التقدير، وجملة غدا متنقلة صفة لإعراب. ثم قال الناظم رحمه الله وفي هاء تأنيث.
طيب ثم بعد ذلك بعد ما تكلم لنا على أنواع الوقف اللي هم نقف بالروم ولا بالإشمام وإلا بالسكون، وبين لنا الروم فيش يكون والإشمام فيش يكون، ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على موانع الروم الإشمام، الأشياء التي لا يدخلها لا روم ولا إشمام. قال وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، يعني ثلاث أشياء: تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء، إذا كان تاء تأنيث ما نسمى بالتاء المربوطة، تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء، أو حتى تاء المطلوقة التي بعض القراء يقفون عليها بالهاء، فهذه لا يدخلها لا روم ولا إشمام. وفيها تأنيث، يعني كل تاء تأنيث في الوصل هي تاء، وفي الوقف نقف عليها بالهاء سواء لجميع القراء أو لبعض القراء، فهذه لا يدخلها لا روم ولا إشمام. وفي هاء تأنيث وميم الجميع، ميم الجمع، سواء كان من يقرأها بالصلة أو يقرأها بالضم، هذه أيضا لما نقف عليها لا يدخلها لا روم ولا إشمام. نقول شعب بن كثير يقرأ في ميم الجمع بما بالضم بالصلة، وإن نقف عليها ردوها لأصلها، ونقف عليها بالروم وإلا نقف عليها بالإشمام، لا 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 يوقف عليها إلا بالإسكان، لأن ميم الجمع لا يدخلها الروم والإشمام. وعارض شكل، عارض شكل اللي الحركة متاعها عارضة ما هيش أصلية، ولقد استهزئ، دال متاعت ولقد جاءت مضمومة، لكن الضمة هذه نتيجة إيش؟ هذه الضمة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين. ولقد استهزئ، ولقد استهزئ هي أصلها ولقد دال ساكنة التقت بساكن مثلها، فحركنا الساكن هذا بالضم تخلص من التقاء الساكنين، قلنا ولقد استهزئ يتضم. هل لما نقف عليها يجوز لأن نقف عليها بالروم والإشمام؟ لا، لأن الحركة هذه عارضة، الشكل هذه عارضة وليست أصلية. أن أنذر الناس، أمير تابوا، ما نجيش لكلمة أن أنذر لما نقف عليها نقول هذه مجرورة نأتي فيها بالروم، لا 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 يأتي فيها، ما يأتيش فيها الروم، لأن الحركة أو الشكل عارضة وليست أصلية، هي هذه الحركة أتت للتخلص من التقاء الساكنين، إن ساكنان التقي يكسر ما سبق، احنا كسرنا الساكن الأول للتخلص من التقاء الساكنين، فلا يدخلها الروم نظرا لأن هذه الحركة عارضة وليست أصلية. لو كانت الحركة أصلية لأدخلنا فيها الروم، لكن بما أن هذه الحركة هي عارضة وليست أصلية فلذلك منع منها الروم. قال وفيها تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا لا روم ولا إشمام، في ثلاث أشياء اللي هو تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء وعارض وميم الجمع وعارض الشكل. هذه الأشياء ثلاثة باتفاق أهل اتفاق القراء جميعا أنها لا يدخلها لا روم ولا إشمام. نعم. عندنا تاء التأنيث هي مكتوبة في المصحف أو مرسومة في المصحف تاء، مرسومة في المصحف تاء عندما نقف عليها، كان احنا عند من يقف عليها بالتاء يبقى يأتي فيها الروم والإشمام، إذا كانت مرفوعة يأتي فيها الروم والإشمام، وإذا كانت مجرورة يأتي فيها الروم. إلا بعض القراء زي الإمام ابن كثير والإمام الكسائي والإمام أبو عمرو يقفون على تاء التأنيث كلها، يقفون عليها بالهاء، فهؤلاء لا يأتون لا بالروم ولا بالإشمام. أيوة، فهذه معناها التأنيث. وميم الجمع باتفاق قراء كل. نعم.
وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، أي لا يدخل الروم والإشمام في المواضع الثلاثة حيث وقعت. الموضع الأول هاء التأنيث، وهي التي تكون في الوصل تاء ويوقف عليها بالهاء، نحو فبما رحمة وتلك نعمة أن غير ذات الشوكة. وقولنا ويوقف عليها بالهاء احتراز من تاء التأنيث التي رسمت في المصحف بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء، فإنها يدخلها الروم والإشمام إن كانت مرفوعة، نحو رحمة الله وبركاته، رحمة ورحمة ربك خير، والروم فقط إن كانت مجرورة، نحو فانظر إلى أثر رحمة الله ومعصية الرسول. وهذا عند من يقف عليها بالتاء، أما من يقف عليها بالهاء فلا يدخلها الروم والإشمام عنده.
أيوة، صار عندنا تاء تأنيث متفق عليها لا يدخلها لا روم ولا إشمام، اللي هي التاء التأنيث التي جميع القراء يقفون عليها بالهاء. أيوة، هذه لا يدخلها لا روم ولا إشمام عند جميع القراء. أما تاء التأنيث المرسومة في المصحف بالتاء فبعض أهل يعني بعض القراء يقفون عليها بالهاء، هؤلاء لا يجرون فيها الروم ولا الإشمام. أما من يقف عليها بالتاء فيدخل فيها الروم والإشمام
حسب الضمة،
حسب الحركة. شكرا، بارك الله فيك.
علماء بني قومي عرفوا